بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل التي تتعلق بصلاة الجمعة، متى فرضت صلاة الجمعة؟ أكثر العلماء على أنها فرضت بالمدينة. بماذا فرضت؟ بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهذه الآية مدنية بالاتفاق. فمتى كانت أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ في المدينة في بني سالم ابن عوف، بعد وصوله المدينة بكم؟ بخمسة أيام. والذي قال فرضت بمكة لم يأتي بدليل يدل على ذلك. غاية ما فيه صلاة الصحابة في المدينة الجمعة قبل قدومه، قالوا هذا كان بأمر من بعث إليهم، والأحاديث الواردة في ذلك كلها ضعيفة فيما قرأنا. من أول من جمع بالمسلمين بالمدينة؟ أسعد بن زرارة أبو أمامة رضي الله عنه، وقيل إنه مصعب بن عمير، والآثار المروية في ذلك ضعيفة. ولو صحت بماذا جمع بين الحافظ؟ ها؟ هذا جمع آخر لغير الحافظ بن حجر، أن هذا جمع بمكان والآخر جمع بمكان آخر. وجمع الحافظ أمر أن أسعد هو الذي أمر بإقامة الجمعة، ومصعب هو الذي صلى بهم. قلنا وفي حديث كعب بن مالك أن الذي صلى من أسعد صريح. وتقدم معنا من كلام ابن رجب أنه استظهر أن الصحابة فعلوا ذلك باجتهاد منهم، ثم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فرضت. السيوطي رحمه الله كلام نحو ذلك، وكان مما قال فيه، قال: وتجميع الصحابة كان قبل فرضها، كان قبل أن تفرض، وكان عن هداية من الله تعالى لهم قبل أن يؤمروا بها. ثم نزلت سورة الجمعة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فاستقر فرضها. وله بحث في هذا في كتابه الحاوي للفتاوى، ونقل هذا الكلام عنه في الدرر السنية من الفتاوى النقدية في المجلد الخامس صفحة 32. طيب، تقدم معنا أن حضور الجمعة فرض، نأخذ بعض المسائل التي تتعلق بها هل يجب على كل من كان في القرية حضور الجمعة ويلزمه ذلك؟ ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله في فتح الباري وأن له ثلاث حالات. الناس الذين يكونون في القرية باعتبار وجوب حضور الجمعة عليهم على ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يكونوا من أهلها المستوطنين بها، فلا خلاف بين العلماء في وجوب حضور الجمعة عليهم سواء سمعوا النداء أو لم يسمعوا. إذا كان الذين في القرية من أهلها المستوطنين بها فلا يجب عليهم أن يحضروا الجمعة بلا خلاف سواء سمعوا النداء أو لم يسمعوا. الحالة الثانية إن كانوا من غير أهلها، يعني أنهم مسافرون ولكنهم قد نووا الإقامة، هم ليسوا من أهلها ولكنهم قد نووا الإقامة فيها مدة تمنع من قصر الصلاة، يعني قد نوى أن يقيم فيها مدة وهذه المدة تمنعه من قصر الصلاة فيها، على خلاف بين العلماء كما سيأتي. لنفرض على قول جماعة العلماء 4 أيام وقد نوى الإقامة بها 4 أيام أو أكثر، فهذا تلزمه الجمعة إن كان هناك من يقيمها من المستوطنين، إن وجد من يقيمها من المستوطنين فتلزمه الجمعة. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ووجه للحنابلة أنها تلزمه إن كان ليس من أهلها ولكنه قد نوى الإقامة فيها إقامة تمنعه من قصر الصلاة فيلزمه أن يحضر الجمعة. وهذا كما سمعت مذهب أبي حنيفة ومالك وجه عند الحنابلة. واستدلوا بقول الله تعالى إذا نودي للصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قال وهذا داخل في الآية يتوجه إلى الخطاب. وبقول الله تعالى أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقواما عن ودعهم الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ولماذا هذا القيد؟ إذا كان بها من يقيم الجمعة من المستوطنين، لأنه إن لم يكن بها من يقيم الجمعة من المستوطنين فيها فلا تلزم هذا الذي ليس مستوطنا الجمعة. على سبيل المثال 10 من الناس نزلوا في قرية ونووا الإقامة بها شهرا وليس في تلك القرية أحد من أهلها المستوطنين يقيم فيها الجمعة، فهل تلزم هؤلاء 10 الجمعة؟ ها؟ لا تلزمهم حتى ولو نووا الإقامة، لأنه يشترط لوجود أو لوجوب الجمعة أن يوجد من المقيمين في البلد من يقيمها. الحالة الثالثة وهذا عليه الفتوى عند العلماء اختاره الشيخ العثيمين الشرح الممتع الشيخ ابن باز ومثل له الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال لو أن مجموعة من الطلبة المسلمين ذهبوا للدراسة في بلد كافر وكانوا مثلا 20 طالبا هنا والإقامة سنة وليس في ذلك البلد من أهله من يقيم الجمعة قال فهؤلاء لا يلزمهم إقامة الجمعة وإن كانوا قد نووا الإقامة أكثر أو إقامة تمنع من قصر الصلاة إلا إن وجد من يقيم الجمعة من أهلها ونادوا فيها فيجب عليها أن يقيم. الحالة الثالثة إن كانوا من غير أهلها يعني أنهم مسافرون ولم ينوا الإقامة مسافرون فأقيمت الجمعة في ذلك البلد وناس مسافرون مروا على بلد أقيمت فيه الجمعة فهذا في خلاف نقل عن أكثر العلماء أنه لا تلزمهم حضور الجمعة ومن العلماء من فصل قال إن كان نازلا أي ليس على ارتحال ليس ضاربا في السير قد نزل نزل ليستريح أو ليأكل أو إن كان نازلا وسمع النداء فيلزمه حضور الجمعة وإن كان مرتحلا ضاربا في السفر أو لم يؤذن للجمعة حتى أوشك على الارتحال فجهز الارتحال وهو قاصد الارتحال قالوا فلا يجب عليه واستدلوا بالآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله منهم من أطلق هذا الوجوب بعضهم قيل من كان نازلا نقل هذا القول عن الزهري والنخعي وعطاء بن أبي رباح والأوزاعي واختاره العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع أنه إن كان نازلا يلزمه الحضور للآية فهذه ثلاثة أحوال لمن يكون في البلد في إقامة الجمعة إن كان من أهلها لزمه الحضور بلا خلاف المستوطنين وإن كان ليس من أهلها ولكنه نوى الإقامة مدة تمنعه من قصر الصلاة فيلزمه الحضور إذا وجد من المستوطنين من يقيم الجمعة والحالة الثالثة إن كان مسافرا فإن كان نازلا وسمع النداء أجاب، وإن كان على ارتحال فلا يلزمه الإجابة. ذكر هذا ابن رجب في فتح الباري. في المجلد الخامس، نسيت أكتب الصفحة. نقرأ بعض كلام الشوكاني. هو في حق من نزل مكانا ونوى الإقامة فيه أكثر من نوى الإقامة فيه مدة تمنعه من القصر، كثير من العلماء بل كل من رأيت يشترط أنه يوجد من المستوطنين في البلد من يقيم الجمعة. هو ليست بلدا له. قال النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر وبقي في مكة أيام الفتح، وبقي مدة تزيد على هذه الأيام، ولما لم يقم بالبلد من يقيم الجمعة لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صلى الجمعة. وكذلك أهل البوادي، وسيأتي المسألة إن شاء الله، كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنقلون من مكان إلى مكان ولا يعلم أنهم كانوا يقيمون الجمعة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامتها، ونحو ذلك من الأدلة التي استدلوا بها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله، قال: وأما كونها لا تجب على المرأة والعبد والمسافر والمريض، فلحديث الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. أخرجه أبو داود من حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم معنا إسناده صحيح وفي الصحيح المسلم. والذي أعله إنما أعله قال طارق بن شهاب صحابي صغير له رؤية وليس له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما تعلمون مراسيل الصحابة مقبولة. قال: وقد أخرجه الحاكم من حديث طارق بن شهاب عن أبي موسى، قال الحافظ: وصححه غير واحد. زيادة أبي موسى حكم عليها الشيخ الألباني وقبله الإمام البيهقي رحمه الله بالشذوذ من طريق عبيد ابن محمد العجلي، هي في المستدرك، من طريق عبيد ابن محمد العجلي. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ولم أجد له ترجمة. قد خالفه غيره من الرواه فروا الحديث عن طارق عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر أبي موسى، فزيادة أبي موسى ليس بمحفوظ. قال: وفي حديث أبي هريرة وحديث جابر ذكر المسافر، وفي الحديثين مقال معروف، لأن الحديث الأول ليس في ذكر المسافر، في ذكر المملوك والمرأة والصبي والمريض، وأما المسافر فلم يذكر. جاء ذكر المسافر في حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة الذي أشار إليه الشوكاني أخرجه الطبراني في الأوسط، فقال: حدثنا أحمد ابن محمد ابن الحجاج ابن رشدين ابن سعد المصري. أحمد بن محمد ابن الحجاج ابن رشدين ابن سعد المصري قال: أخبرنا إبراهيم ابن حماد بن أبي حازم المديني. أخبرنا إبراهيم ابن حماد ابن أبي حازم المديني قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا، ولفظه: خمسة لا جمعة عليهم، خمسة لا جمعة عليهم: المرأة والمسافر والعبد والصبي وأهل البادية. المرأة والمسافر والعبد والصبي وأهل البادية. شيخ الطبراني أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد متروك، بل قد كذب، كذبه أحمد بن صالح المصري، وقال ابن علي كذبوه، متهم بالوضع. وإبراهيم بن حماد قال فيه الدارقطني ضعيف، فلا يصلح حديث أبي هريرة في ذكر المسافر. شديد الضعف. جاء أيضا قوله: وحديث جابر، حديث جابر أخرجه الدارقطني والبيهقي، الدارقطني في سننه والبيهقي في سننه، من طريق ابن لهيعة عن معاذ ابن محمد الأنصاري عن أبي الزبير عن جابر، طريق ابن لهيعة عن معاذ بن محمد الأنصاري عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا، ولفظه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو صبي أو مملوك، إلا مريض أو مسافر أو صبي أو مملوك، ومن استغنى عنها بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد. هذا لفظ حديث جابر. عبد الله بن لهيعة كما تعلمون ضعيف. معاذ بن محمد الأنصاري روى عنه جماعة من الرواة وقال في ابن المديني مجهول. وفي عنعنة أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي وهو مدلس. فكم في هذا الإسناد علل؟ ثلاثة إذن: ضعف من الأهيعة، وجهالة معاذ بن محمد الأنصاري وهو من أولاد أبي بن كعب، وعنعنة أبي الزبير وهو مدلس. فهل صح ذلك؟ لا يصح. طيب هل صح في المسافر غير ذلك؟ جاء عن ابن عمر مرفوعا: ليس على المسافر جمعة. جاء عن ابن عمر بلفظ: ليس على المسافر جمعة. وفي خلاف في رفعه ووقفه، والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عمر، وسنده عن الصحيح هو موقوف على عبد الله بن عمر. ليس على المسافر جمعة. وأما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضعيف. قال: وفي حديث أبي هريرة وحديث جابر ذكر المسافر، وفي الحديثين مقال معروف، والغالب أن المسافر لا يسمع النداء، وقد ورد أن الجمعة على من سمع النداء كما في حديث ابن عمرو عند أبي داود، حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: الجمعة على من سمع النداء. استدل الشوكاني بهذا لأن الغالب أن المسافر لا يسمع النداء. هذا الحديث اختلف فيه على سفيان الثوري، أخرجه أبو داود واختلف فيه، رواه قبيصة ابن عقبة ابن سفيان السوائي عن سفيان الثوري به مرفوعا. رواه عقبة أو قبيصة بن عقبة ابن سفيان السوائي عن سفيان الثوري به مرفوعا. قال أبو داود عقيب الحديث من سننه، قال: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة. ومع ذلك فقبيصة وإن كان ثقة إلا أن روايته عن سفيان تكلم فيها أحمد وابن معين وغير واحد. قبيصة بن عقبة ثقة، ولكن روايته عن سفيان مطعون فيها، تكلم فيها أحمد بن حنبل وابن معين وغيرهم. فالصواب في الحديث أنه موقوف على عبد الله بن عمرو، وأما المرفوع فلا يصح، وقد أشار إلى ذلك أبو داود: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوا، وإنما أسنده قبيصة. وقد رجح الموقوف جماعة من الأئمة. بقي قبل أن نأخذ المسائل في هؤلاء الأربعة والخمسة الذين استثنوا في الحديث، نبه العلماء أيضا على بعض من استثني ممن لا تجب عليه الجمعة، في المغني لابن قدامة في المجلد الثالث صفحة 218، في أن الجمعة لا تجب مع المطر الذي يبل الثياب، أو إذا وجد وحل يشق المشي إلى الجمعة معه. قال رحمه الله: قال فصل: ولا تجب الجمعة على من في طريقه إليها مطر يبل الثياب أو وحل يشق المشي إليها فيه. وحكي عن مالك أنه كان لا يجعل المطر عذرا في التخلف عنها. فالجمهور على أن وجود المطر وجود الوحل الذي يشق المشي معه عذر في التخلف عن الجمعة، ومالك لا يجعل المطر عذرا. قال: ولنا ما روي عن ابن عباس أنه أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم المطير، قال: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟ فعلى هذا من هو خير مني. إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم إليها فتمشوا في الطين والدحر. أخرجه مسلم، وأيضا البخاري الصحيح عن حديث ابن عباس. قال: ولأنه عذر في الجماعة، أي عذر في التخلف عن الجماعة، فكان عذرا في الجمعة كالمرض. وتسقط الجمعة بكل عذر يسقط الجماعة. فهذا من الأعذار التي لم تذكر في ذاك الحديث، وقد ذكرت في حديث ابن عباس رضي الله عنه. وهذه قاعدة كما قال ابن قدام: تسقط الجمعة بكل عذر يسقط الجماعة. فكل ما سقطت به الجماعة سقطت به الجمعة، وكل ما مر معنا في باب الأعذار لحضور الصلاة هو داخل أو هي داخلة في صلاة الجمعة، فهي أعذار لها. بقي: هل تجب الجمعة على الأعمى؟ الجمهور على أن الأعمى تجب عليه الجمعة إذا كان يتمكن من الحضور، وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا تجب، والصحيح الوجوب. إذا كان يتمكن من الحضور فهي واجبة عليه كالجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لذلك الأعمى الذي كان قويا عن التخلف عن الجماعة. بقي الأمور التي ذكرها في الحديث: المرأة والعبد والمسافر والمريض. لو أن هؤلاء المعذورين حضروا الجمعة وصلوها، فهل تجزئهم عن صلاة الظهر؟ المرأة لا تجب عليها الجمعة، والمسافر لا تجب عليه، والمريض لا تجب. فلو حضروا وصلوا الجمعة، فنقل ابن المنذر رحمه الله وغيره الإجماع على أن من حضر الجمعة من المعذورين وصلاها أجزأته عن الظهر، لا خلاف بين العلماء في أن المعذور عن حضور الجمعة إذا حضرها وصلاها أجزأته عن الظهر. طيب، الذين ذكروا في الحديث المرأة، نقل الإجماع أن المرأة لا تجب عليها الجمعة لهذا الحديث، نقله ابن المنذر وغيره أن المرأة لا يجب عليها شهود الجمعة.
طيب بقي العبد في خلاف هل تجب عليه الجمعة أو لا؟ جمهور العلماء على أنه لا تجب عليه الجمعة، لهذا الحديث: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة ومنهم عبد مملوك. واختار الظاهرية وهو رواية عن أحمد أن الجمعة واجبة على العبد لعموم الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قالوا: ولكن لا يجوز له الحضور إلا بإذن سيده، لا يجوز له الحضور إلا بإذن سيده. وما هو الصحيح؟ بلا شك القول الأول هو الأصح، لأن الحديث نص في ذلك: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، وذكر منهم العبد، فالعبد لا تجب عليه الجمعة. ومن قال بأنها تجب ولكنه لا يجب عليه الحضور وهو لا يجوز له الحضور إلا بإذن سيده فهو مخالف للحديث، والحديث صريح بأن الجمعة ليست واجبة على العبد. بقي المسافر والمريض فيهم كلام وتفصيل، نؤخره إلى الدرس الآتي. إذا أذن له سيد هل تجب وجوبا؟ ظاهر الحديث أنها لا تجب ما دام عبدا، ولكن إذا حضر أجزأته. يعني أحمد يقول إذا أذن لا يجب عليه، ظاهر الحديث أنها ليست واجبة، ولكن إن حضر كما سمعت بالإجماع ماذا تجزع؟ لأن أحمد قيده أنه لا يجوز الحضور إلا بإذن سيده. نعم، فيكون إذا لم يأذن سيده محل ماذا؟ اتفاق. يعني إذا أذن له، إذا لم يأذن له محل اتفاق النايش لا تجب، ويكون محل الخلاف إذا أذن له، وهو يشير إليه كلام أحمد والظاهرية. نعم، هو رواية عن أحمد فقط، ولا في المشهور عن أحمد الأول. الأخ يقول: الذي هو في بيته بعيد من المسجد مسافة طويلة لا يقدر على الذهاب إلى المسجد، هل له أن يترك الجمعة؟ سنذكر هذه المسألة إن شاء الله غدا، فيها تفصيلة، بعضهم حدد بتحديد معين وبعضهم ردها إلى سماع الأذان، ولعلنا إن شاء الله نلخصها غدا، والخلاف فيها أكثر مما سبق.